نستكمل في هذه الحلقة من سلسلة الكتاب المسموع جوهرة مصر رواية إست نيفرت عما جرى داخل غرفتها بعد اقتحامها من قبل رئيس الحرس وجنوده، ليخبرها أنه سيرافقها في ذهابها إلى الاحتفال. فتروي الملكة قائلة:
كانوا مترددين ما بين الشك واليقين، لم يكونوا على يقين بأمري. أمؤمنة أنا بإله موسى أم لا؟ كنت أعلم أنهم إن اطلعوا على ذرة مما يجول في قلبي لهووا بسيوفهم على جسدي من غير رحمة ولا شفقة. قال إمنامنت:
سمو الملكة إست نيفرت، لقد أعددت الهوادج والعروش السيارة عند بوابات القصر وهي جاهزة لتحملكم.
نعم أعلم ذلك، إنها مناسبة عيد الأوبكت، لكن لم أتوقع أن يأتي رئيس مجموعة أمن القصر، إياك أعني، ليدعوني والرماح في يديه. كنت أظن أن أحد رجال الكهنة سيوجه لي دعوة مكتوبة بخط هيروغليفي على لوح من البردة مثلما جرت العادة. قطع إمنامنت كلامي بوجه مستعر من شدة الغضب قائلاً:
موسى، كل هذا بسبب موسى وإلهه الواحد.
وصل الأمر في المملكة إلى تحميل الجميع الملكة مسؤولية إحضار موسى إلى القصر وحدوث الاضطراب بسببه، فتقول:
أراد أن يشير ضمناً إلى حادثة التقاط موسى من الماء. كان الجميع في هذا القصر يشيرون إلي بأصابع الملامة، لأنهم يعتقدون أني لو لم ألتقط موسى من الماء لما حدث مثل هذا الاضطراب. هذا ما كانوا يعتقدونه في أنفسهم، لكنهم لم يدركوا أن الله قد أراد كل هذه الأمور، وكل ما يشاء الله يكون. كان اسم موسى يهيج قلبي ويزيد من خفقانه في صدري، فأي مصيبة ستحدث إن عثر عليه إمنامنت وجنوده وصمموا على قتله؟ شعرت بالقلق عليه، لا سيما عندما نظرت في عيون جنود الأمن الحانقة. كنت أشعر كأن قلبي ينهدم ويهوي من مكانه عندما أسمع باسمه. صارت عيناي تشعان بالدموع، لكن الوقت الآن ليس ملائما للبكاء.
على الرغم من تأثر الملكة فور سماعها باسم موسى، فإنها تمالكت نفسها وحاولت مجاراة رئيس الحرس في تنفيذ أوامره درءا للمشاكل، فسألت:
ماذا تريد مني الآن؟
قال إمنامنت وقد ظهرت على وجهه بسمة ساخرة:
يجب أن تحضر عيد الأوبت، وهذا أمر لا مفر منه. سوف يسير الفرعون رمسيس الثاني وولي العهد دهاركا، وأنت الملكة إست نيفرت، كل في موكب منفصل باتجاه معبد الأقصر، وبعد اجتياز المسافة المقررة مسبقا تصلون إلى الأقصر في يوم محدد ومعلوم. إنها لحظة عظيمة مثل تلاقي الأنهار بعضها مع بعض لتصل جميعها وتتدفق في البحر، أليس كذلك يا سيدتي؟
توجهت إلى نافذة القصر. كانت باحة القصر مليئة بالجنود. إن قلت له لن أذهب فلا شك أنه سيقتلني في تلك اللحظة، فمن أعطاه الأمر ليسوقني إلى حفل الأوبت؟ لا شك أنه أصدر الأمر بقتلي أيضاً في حال تمردت وتخلفت عن المجيء. أنا لا أخشى الموت، لكني أردت أن أرى ولدي موسى مرة أخرى، لعلي أراه في أثناء المسير قبل احتفال الأوبت. كان الشوق إليه يضج في قلبي، لقد ذكرني غضب جنود إمنامنت والرماح المنتصبة في أيديهم بكابوس تلك الليلة التي خطت لمصر أياماً عصيبة. أجل، كابوس ليلة كان سبباً لتتخذ الرماح من حناجر ولدان بني إسرائيل هدفاً لها، وتسيل الدماء كالجداول في أنحاء مصر. في تلك الأيام كنت أخال أحياناً أن الرائحة التي تتسلل من نوافذ القصر ومنافذه هي رائحة دماء صبية بني إسرائيل.
غم الهدوء القصر لساعات، وانتقلت الملكة إلى غرفتها استعداداً للنوم، ثم بدأت تأملاتها في أرض مصر وأهلها وذكرياتها، فقالت:
كان الوقت ليلاً والأمور تجري في مدارها المعتاد. كانت ومضات البريق الفضي من القمر والنجوم تتناثر وتسطع على أجساد التماثيل الضخمة للفرعون رعمسيس الثاني وآلهته المنتصبة في باحة القصر. عادت الجواري قبل حلول منتصف الليل بخطى حثيثة إلى مكان استقرارهن الخاص في القصر، وذلك بعد تأكيد إتمام عملهن. كان الجنود المنضبطون مشغولين بحراسة باحات القصر وأطرافه، أما أنا فكما هي الحال دائما تحضرت للنوم بعد طقوس المراسم اليومية المملة. أطفأت الشمع الموضوع فوق سريري وأغمضت عيني كي أنتقل إلى المكان الوحيد الذي لا أكون فيه مضطرة إلى رعاية الآداب الملكية. كنت قبل النوم أفكر دائماً بمنزلي في مصر، بأرض النور والشمس وحقول القمح الذهبية التي تنمو تحت أنوار الشمس المتألقة وتشمخ عالياً. أفكر بكوني ملكة، بزوجي رعمسيس، وبأبناء النيل. عندما أفكر بأهل مصر أتذكر كلام رجل عجوز من كهنة معبد آمون، كان يقول: كل أرض ترتوي من ماء النيل فهي أرض مصر، وكل آدمي يشرب من نهر النيل وفروعه السبعة فهو مصري منذ ذلك اليوم وإلى الآن، وأنا أحسب حتى الطيور والأشجار من أبناء نهر النيل. أفكر بنديمات اللواتي ينظرن إلي بغبطة وتحسر، لكن للأسف لا يعلمن أن لا شيء خلف هذه الزخارف والزينة التي تبهر عيونهن سوى الحزن والوحدة. أفكر في النار المتمردة التي تتأجج في عيون التابعين والخاضعين وخدام القصر من بني إسرائيل. أفكر بالأبدان التي تخدم الفراعنة، بالعيون التي تخبر عن الأرواح الحائرة المتمردة. أفكر بالانتظار الجلي لحركاتهم وسكناتهم.
فجأة قطعت سكون الليل صرخة مدوية جعلت كل من في القصر يركض لتبيان الأمر. تقول الملكة:
أردت أن أحول بين أفكاري وبين كل هذا الضجيج كي أتمكن من النوم، لكن صيحة من أعماق الروح سلبت النوم من عيني فجأة. صرخة رعمسيس المدوية نزلت على هيكل القصر الغافي كصولجان فولاذي، وقلبت هدوء الليل إلى ضجة صاخبة هوى قلبي إلى الأرض. نهضت من سريري لكن لم تقوى يداي على إشعال الشمع. توجهت نحو باب الغرفة وأنا لا أبصر طريقي كالذي يمشي مكبا على وجهه، فزلقت قدمي ووقعت على الأرض. على الصياح والعويل في القصر، وبدأ العمال والخدم يتحركون ذهابا وإيابا كخفقان أجنحة سرب من طيور البط البري في البركة عندما يتعرض لسهام قوس الصيادين. أردت النهوض لكني لم أجد ما أتوكأ عليه.
ختاما، نتذكر أنه في أرض الظلم لا يستمر الهدوء دائما ولا السلام طويلا. بهذه الكلمات ننهي هذه الحلقة، ونستمر معكم مستمعينا في الحلقة القادمة إن شاء الله.